بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، كنا في لقاء ماض قد استعرضنا رسالة وردتنا من المستمع فلاح سويد، قرية الكوز، محافظة الحسكة، منطقة المالكية، وبقي له بعض الاستفسارات والأسئلة التي يمكن أن تغطي حلقة كاملة. يقول الشيخ عبد العزيز في الاستفسار الأول: نسألكم عن مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هل هو بدعة؟ وإني قد سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء يقولون إنها بدعة حسنة، والله أعلم، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، الاحتفال بالوالد إنما حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، بعد القرن الأول والثاني والثالث، وهو من البدع التي أحدثها بعض الناس استحسانا وظن منه أنها طيبة. والصحيح والحق الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها بدعة، احتفالات بالوالد كلها بدعة، ومن جملة ذلك الاحتفال بالوالد النبوي. ولماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفائه الراشدون ولا القرون المفضلة كلها لم تفعل هذا الشيء، وكانوا في اتباعهم لا فيما أحدثه الناس بعدهم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمر وبين أن الحوادث في الدين منكرة، وأنه ليس لأحد يحدث في الدين ما لم يأذن به الله. وذم الله تعالى هذا بقوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والاحتفال أمر محدث لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسرع الناس إلى كل خير، ولم يحلوا هذا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا بقية الصحابة، وهكذا التابعون وأتباع التابعين ما فعلوا هذا. وإنما حدث من بعض الشيعة الفاطميين في مصر في المئة الرابعة كما ذكر هذا بعض المؤرخين، ثم حدث في المئة السادسة في آخرها وفي أول السابعة في بني الإبل، ظن أن هذا طيب ففعل ذلك. والحق أنه بدعة لأنها عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما شرعه الله، بل بلغ كل ما شرعه الله وأمر به. وقال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله قال: أكمل الدين وأتمه، وليس بذلك الدين الذي أكمله الله الاحتفال بالموالد. فعلم بهذا أنها بدعة منكرة لا حسنة، وليس للدين بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة كلها منكرة. النبي عليه السلام قال: كل بدعة ضلالة. فلا يجوز لأحد من المسلمين يقول إن في البدع شيئا حسنا والرسول يقول كل بدعة ضلالة، لأن هذه مناقضة ومحادثة للرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة. فلا يجوز لنا أن نقول خلاف قوله عليه الصلاة والسلام. وما يظنه بعض الناس أنه بدعة وما جاء به الشرع ليس بدعة، مثل كتابة المصاحف، مثل التراويح، ليست بدعة، كل هذه مشروعة. فتسمية بدعة لا أصل لذلك. وأما ما يروى عن عمر قال في التراويح بدعة نعمة البدعة، فالمراد بهذا من جهة اللغة لا ليس من جهة الدين. ثم قول عمر لا يناقض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه، قول الرسول مقدم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: كل بدعة ضلالة. قال: وإياكم وحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم الصحيح. فلا يجوز للمسلم أن يخالف ما شرع الله ولا أن يعارض ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام، بل يجب عليه الخضوع لشرع الله والكف عما نهى الله عنه من البدع والمعاصي. صدق الله جميع الهداية.
سؤال فلاح السويد من قرية الكوز، التالي طويل ومتشعب أيضا لكن لا بد من قراءته. يقول فيه: أسألكم عن زيارة قبور الصالحين، وتقبيل الحجر أي النصايب هل هذا يجوز أم لا، وعن مديح المشايخ هل يجوز أم لا، وعن المدد أو استمداد من غير الله مثل مدد يا شيخ الفلاني مثلا، هل هو من قبره يمدني أم لا، أفيدونا إننا غشما عن هذه ولا ندري، إننا نسب عباد الله الصالحين. يقول أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول أم لا، حرام تجعلون لله نرجو أن تجعلونا لله نهتدي إلى الخير بمشيئة الله.
أي سؤال؟
يقول في سؤاله، نأخذه نقطة نقطة.
نعم.
يقول في سؤاله: نسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيل الحجر أي النصائب، هل هذا يجوز أم لا؟
زيارة القبور الصالحين للمسلمين أيضا عموما سنة قربة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وحث عليها وقال إنها ذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها ذكر لكم الآخرة. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة: يقول رحمه الله مستغنين منا ومستأخرين. فعلينا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم، ويشرع لنا أن نفعل ذلك، أن نزور القبور للذكرى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا والإحسان للمتع بالدعاء لهم، سيزورهم ليدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية، وليتذكر الآخرة وأنه صالح لما صاروا إليه من هذا الموت حتى يستعد للآخرة. أما تقبيل القبور لا يقبل النصائب ولا التراب ولا الجدران كان عليها جدران ولا القربان كان هناك قربان، كل هذا منكر لا يجوز.
نعم.
هذا من الغلو، ولا يجوز البناء على القبور، المنازل تكون مكسوفة ليس عليها بناء، واتخاذ الرباب عليها من البدع، وهكذا بناء المساجد عليها من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور من هذه المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها، فليس لأحد يبني على القبور لا قبابا ولا مساجد ولا غير ذلك، وليس له أن يقبلها ولا يتبرك بترابها ولا أن يطلب الشيخ المدد كما يأتي. فلا يقول: يا رسول الله مدد مدد، ولا يا فلان يا شيخ عبد القادر أو يا شيخ البدوي سيد البدوي أو يا الحسن أو يا سيد الحسن أو الحسين أو يا فلان أو يا أبا حنيفة أو يا أبا فلان، كل هذا لا يجوز. المدد لا يطلب من الميت، يطلب من الله جل وعلا: يا ربي أغثني، يا ربي ارحمني، يا ربي في مريضي، يا ربي ارزقني. أما طلب المدد من الموتى فهو من الشرك بالله عز وجل، من الشرك الأكبر، من عمل الجاهلية، فلا يقبل الحجارة ولا النصائب ولا التراب ولا أخذ التراب البركة، ولا يطلب مدد من المخلوق من الميت. أما الحي الحاضر تقول: يا أخي ساعدني بكذا، أعني على كذا، الحي الحاضر قال لا بأس، الحي الحاضر قال لا بأس، لكن الميت لا، لا تقول المدد المدد، ولا تقول اشف مريضي وصلني على عدوي وصلني على المشركين، ما يقول هذا الميت، الميت انقطع عمله وليس له تصرف في الكون، بل التصرف لله وحده سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء، هو القادر فوق عباده، وهو النافع والضار، المعطي المانع، المدبر للكون سبحانه وتعالى. واما الميت فهو مرتهن بعمله ليس له تصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية مثل الأوقات التي وقفها في حياته، طبعا ينتفع به كتب ألفها أو طلب علمه له أجر ذلك، أو ولد صالح يدعو له. أما كون يتصرف في الكون أو يمد هذا أو يمد هذا أو ينصر هذا، هذا منكر لا حقيقة له ولا صحة له، بل الاستغاثة بالأموات والنجر لهم والتقرب إليهم بالذبائح وطلبه المدد والغوث، كل هذا من فعل الجاهلية من عمل الشهر الشرك، هو شرك أكبر يجب الحذر منه. ويجب لك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذين يفعلون هذا، أن تبلغ من يفعل هذا أن هذا منكر وأنه شرك، فيجب ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا من عمل الجاهلية. نعم.
أيضا يقول: أجبتم بارك الله فيكم عن طلب المدد من المشايخ، لكنه أيضا يسأل عن مديح المشايخ.
كذلك المديح، المديح في التفصيل، ترك المديح أولى لأنه قد يسبب غلو، قد يسبب الغلو، قد يعجب الهندوح بنفسه، ربما أكسبه كبر والخيلاء. ترك المديح أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت مداحين تحسوا في وجوههم الطعام، فالمدح في خطر. وقال: هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا تكرموني كما أعطت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد غلو عبد الله ورسوله. نهى عن الزيادة في مدحه والإطراء والغلو، لأن هذا قد يؤدي إلى الشرك، ولهذا خاف على أمته عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الإطراء كما فعلت النصارى، حتى قالت ابن مريم له ابن الله، وحتى عبدوه من دون الله بسبب الغلو والإطراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، ولا يمدح إلا بحق، يمدح من صفاته أنه رسول الله، أنه عبد الله ورسوله، أنه الأمين، أن الله بعثه رحمة، أنه يشفع إلى الناس يوم القيامة، أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يمدح بما وصفه الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يزغل فيه لعلم يعني بر الله، أو استغاث به، أو ضمنه المدد، أو النصر على الأعداء بعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا غلو، هذا إطراء منكر. والمشايخ يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استكراهة الملح، وألا يتساهلوا في هذا، لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم ومن طلبتهم قد يفضي إلى شر وإلى عجب وإلى خيلاء وكبر. فلذلك ينبغي العلماء أن يكرهوا المدح، وأن لا يسمحوا لأتباعهم وطلبتهم بتوسع في هذا. أما المدح قليل، شيء قليل الذي التشيع على الخير والتقوية على الخير والتنشيط عليه فلا بأس. قد مدح النبي بعض الصحابة، وقال في عمر: إنك الفاروق. قال فيه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، رضي الله عنه. وقال في ابن عمر: إنه رجل صالح. فمدح القليل الذي لا يخشى من الشر لا بأس به للتشجيع على الخير والدعوة إليه. أما التوسع في المديح والإكثار منه فلا ولا تركه، ولو كان بحق، لأنه يخشى فيه الفتنة إذا كان منه حيا يسمع، لأنه يخشى عليه الفتنة. نعم.
لديه أيضا السؤال الذي يقول فيه: يقول لنا أحد الناس بعد أن قال أننا غشمة وكذا وكذا، يقول لنا أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول أم لا؟
هذا باطل.
نعم.
التصرف يكون لله وحده، والعبد لا يملك ولو كان أصلح الصالحين ولو كان من الرسل، لا يملك التصرف يكون ولا إغناء الناس ولا إفقارهم، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، واللي يغني ويفقد جل وعلا، وهو المتصرف في الأمور سبحانه، وهو مدبر الأمر جل وعلا، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد يكون فيكون سبحانه وتعالى. أما العباد وإن كانوا أصلح الناس فليس لهم التصرف في الكون ولا يملكون تدبير الكون. نعم، قد يدعو المؤمن دعوة مباركة تستجاب له، قد يدعو لأخيه أن الله يشفيه فيشفى، قد يدعو له المغرب فيغفر له، هذا من باب استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. قد يجيب دعوة المؤمن والمؤمنة لأخيهما فلا بأس، هذا وقع. لكن ليس لأحد من الصالحين أو غيرهم التصرف في الكون أو تدبير الكون، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. وما قد يقع لبعض الصوفية أو غيرهم من اعتقاد هذا لبعض مشايخهم، وأنه يقول الشرك فيكون، وأنه يدبر الأمور، هذا كله غلو، كله إطراء زائد، وكله كفر وضلال، لا يجوز هذا، بل هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤاله الأخير والأخير أيضا في لقائنا هذا، يقول فيه: لماذا حرم الذهب والحرير على الرجال وحل على النساء، وما الفرق؟ أفيدونا جزيتم عنا خيرا وعن المستمعين أيضا.
أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تروا في أهل الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني كفرة. فكفرة زينتهم الدنيا وهمهم الدنيا، فهم أولى بهذا الشيء. أما المؤمن فشأنه يعد للآخرة وأن يعمل للآخرة، وليس من شأنه المباهات في الدنيا ولبس الذهب والفضة والحرير، ليس من شأنه هذا، بل هو حريص على إعداد نفسه للآخرة والقيام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، وتعاطيه الذهب والفضة لبسا أو أكلا وشربا في أوانيها قد يجره إلى الكبر والخيلاء، فيكون ذلك من أسباب دخوله النار. وقد يجره إلى التشبه بأعداء الله في أخلاقهم وصفاتهم ورغبتهم في الدنيا وبعدهم عن الآخرة، فيجره ذلك إلى الهلاك. أما النساء في جهة الحلي فلأنهن مطلوب منهن الزينة لأزواجهن حتى يتحببن إلى أزواجهن، والذهب زينة، والفضة زينة، فلهذا أباح الله للنساء حتى يتجملن به للرجال. أما الرجل فليس في حاجة إلى هذا الشيء، ليس في حاجة يتجمل به، بل يكفيه اللباس الحسن وخاتم من الفضة فقط، ولا حاجة به إلى تجمل لزوجته بالذهب والفضة. وهذا من حكمة الله جل وعلا ورحمته وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى. نعم.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع فلاح السويد من قرية الكوز محافظة الحسكة منطقة المالكية، وما فيها من أسئلة واستفسارات عرضناها على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.